والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله وإيانا: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عمل أثاب. والحمد لله الذي شهدت له الربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال والشجر والدواب والأكام، والرمال وكل رطب ويابس، وكل حي وميت. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار، والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر، والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون.
آخرون.
أحسن الله إليك. ومفتاح السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون.
آخرون.
أحسن الله إليك. وعنها يسأل الأولون والآخرون. فلا تزال قدما العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأول بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته، والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق، فلم تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه مقدمة المصنف الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم رحمه الله تعالى لكتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، الذي قصد منه رحمه الله أن يبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في جميع أمور الدين، الاعتقاد والقول والعمل والخلق وغير ذلك. وقدم بهذه المقدمة المتضمنة للثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال والجمال، وأنه تعالى منفرد بأفعال الربوبية والخصائص الإلهية والكمال الذاتي والأسماء والصفات والأفعال، وأنه بهذا هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد من جميع الخلق بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وثنى بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله التي تبين أنه لا معبود بحق إلا الله، وتقتضي من الشاهد بها إخلاص الدين لله تعالى والبراءة من كل معبود سواه، وأن هذه الكلمة كلمة عظيمة الشأن، فهي كلمة التقوى والعروة الوثقى ومفتاح الجنة وأثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. وكل الدين من مقتضيات هذه الكلمة العظيمة. فهي أصل الدين وقاعدته أن لا يعبد إلا الله عز وجل. ولذلك بعث الله تعالى بها جميع رسله عليه الصلاة والسلام، وأنزل بها كتبه، وفرق بها بين الأبرار والفجار، وقسم عباده على مقتضاها بين السعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. وكذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وهي أيضا أصل الدين وقاعدة الأخرى، وتقتضي من الشاهد بها العلم والاعتقاد بأن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا ورسول صدقا، وأنه خاتم النبيين وسيد الأنبياء والمرسلين وحجة الله على الخلق أجمعين، بعثه الله تعالى بدين كامل وشرع شامل عام لجميع المكلفين منذ خلق بعثه الله تعالى، وإلى أن يأتي الله بأمره، فلا دين إلا دينه ولا هدى إلا هداه الذي جاء به من عند الله عز وجل، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذه الشهادة تقتضي من الشاهد بها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر ويجتنب ما نهاه عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بشريعته. فلا يتحقق إسلام شخص إلا بأن يعتقد ويحقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتبع أحد في دين الله إلا هو صلى الله عليه وسلم، ومن دعا إلى دينه وهداه فيتبع اقتداء به، ولا يجوز لأحد الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إقرار دين غير الإسلام. فكل الأديان غير الإسلام باطلة، لأن الأديان السماوية منسوخة بالإسلام، والأديان الأرضية التي من وضع البشر باطلة في أصلها. فلا يسع العاقل المكلف الذي علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه، يؤمن به ويتبعه، وإلا دخل النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وبهذا تعرف بطلان الأديان التي يتعبد بها الناس اليوم غير الإسلام. وإذا يقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يكون إسلام واستسلام لله عز وجل إلا بتحقيق مدلول الشهادتين، شهادتين لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص الدين لله تعالى والبراءة من الشرك وممن أشرك بالله، وشهادة أن محمدا رسول الله تقتضي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته وسنته والحذر من البدعة في أصل العمل أو في كيفيته. فكل ما خالف السنة فهو بدعة، إما في أصل العمل إذا خالف ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الكيفية إذا خالف السنة التي تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بها لربه جل وعلا. نعم.
ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي.
والمعنى إن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح ابتغاء وجه الله عز وجل في هذا العلم. وهذا كل إنسان صحيح العقل سليم الفطرة يقبله ويعلم أنه الحق. فإذا لم يقبله ولم يعتقد أنه الحق دل هذا إما على خبل في عقله وإلا على انحراف في فطرته وأنه قد اتخذ إلها وهواه. هذا يبين له، يدعى ويبين له ويناظر ويجادل حتى يهتدي. فإذا لم يهتدي فإنه يجاهد بالسيف إذا قدر عليه. فالأصل الدعوة إلى الله عز وجل، وهي تعليم الناس ما بعث الله به نبي محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وإذا كان لدى أحد شهوة تمنعه من قبول الدين فإنه يوعظ بالترغيب والترهيب حتى يقبل، وإذا كان عنده شبهة فإنه يجادل بالتي هي أحسن حتى يقبل. فإذا لم ينفع به هذا دل على أنه صاحب هوى معاند، هذا يجاهد إذا قدر عليه. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف بين يدي الساعة، يعني بالسيف بالجهاد بعد البيان، بالسنان بعد البيان، لأن الناس إذا لم يقبلوا الدين فمعناه أنهم يأخذون بطريق الخسارة وموجبات العذاب في الآخرة. وأمر الدنيا هين، الدنيا عارضة زائلة لكن الآخرة مقبلة، فهم يتعرضون بالإعراض عن الهدى ودين الحق للعذاب الأليم الأبدي السرمدي. وهذا إضرار منهم بأنفسهم، يضرون أنفسهم ويهلكون أنفسهم ويخسرون الدنيا والآخرة. فاقتضت رحمة الله عز وجل أن يجاهدوا حتى يقاموا على الحق. ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أن المعنى كنتم أنفع الناس للناس، تجرونهم بالسلاسل فتدخلونهم الجنة بالقوة. يعني الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فتعجب الصحابة كيف يكون هذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة لأنه شهيد، ثم يتوب الله على القاتل فيؤمن فيدخل الجنة، فكلامه يدخل الجنة. والضحك من العجب لسبب خروج الشيء عن نظيره، لا إن الله تعالى يجهل هذا الشيء، لا، لكن لخروج الشيء عن نظيره، كون كلاهما يقتل صاحبه ومع ذلك يجتمعان في الجنة. فالمهم أنهم يجرون بالسلاسل فيدخلون الجنة. فالجهاد من رحمة الله بعباده، تشريع الجهاد من رحمة الله بعباده، لأنه لا بد للحق من قوة تعظمه وتجعل الهيبة له وتجعل الناس تصغي إليه، وفي نفس الوقت تحميه وتزيل العقبات عن طريقه. ولذا يقول الشاعر: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطابه، فلما دعا والسيف صلتا بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. الجهاد فريضة من فرائض الله تعالى على عباده بشروطه، بشروطه، ولا بد للأمة من الجهاد ولا بد للدين من الجهاد، لأنه النفوس متنوعة، ولأن من طبيعة البشر الاستغناء والاستكبار إذا استغنى. فلهذا هذا الصنف يحتاج إلى أن يجاهد حتى يذل ويخضع للإسلام. فأولا العلم والبيان، ثم الجهاد بالسيف والسنان. فيوضح الحق بحججه القاطعة وبراهينه الساطعة، ويذكر الناس بأنه نعمة من الله عليهم، إذ دلهم الله تعالى على ما يرضيه ووصف لهم السبيل الموصل إليه، وحذرهم من الطرق التي تصد الناس عنه. فإذا لم ينقادوا مع هذا فلا بد من إلزامهم بما فيه مصلحة النفوس وسعادة في الدنيا والآخرة، وهذا الإلزام رحمة بهم، بمثابة الطبيب الذي يستعمل المشرط ويجرح الجسم وغير ذلك لإزالة العلة من الجسم. فالجهاد وسيلة من وسائل الدعوة وهداية الخلق للحق، وسيلة ما هو غاية، وسيلة نحتاج إليه يستعمل، وإن لم يحتاج إليه لا يستعمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد أهل اليمن لأنهم دخلوا في دين الله بدون حرب، ولا جاهد أهل عمان لأنهم دخلوا في دين الله بدون حرب، لكن جاهد أهل مكة، جاهد أهل نجد، جاهد أهل الشام وغير ذلك. فالجهاد وسيلة من وسائل الدعوة يستعمل بشروطه، ومن شروطه وجود الولاية الشرعية التي تنبذ العهد، تعقد السلم، تعلن الحرب، تعد القوة، وتتولى أمر الجيش، وتقسم الغنيمة، وتفك الأسرى، وتصالح عند الحاجة. لا بد من ولاية شرعية. ولهذا أهل السنة والجماعة يقررون في عقائدهم قائلين: نرى الجهاد ماضيا مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ولو كانوا عصاة، مصلحة عامة للدين والأمة. فالجهاد وسيلة من وسائل الدعوة، إذا احتاج إليه يستعمل، وإذا لم يحتاج إليه لا يستعمل. فتارة يكون الجهاد باللسان والبيان، وتارة يكون بالسيف والسنان، فهو بمثابة الآلة القوية التي تمهد الطريق إذا وجد فيه عراقيل وعقبات لا تزول إلا بها، فتستعمل الآلة لهذا، ولا هي تظل واقفة. هذا أمر الجهاد. فبعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، يعني بإلزام الناس بالحق بالخضوع للخالق جل وعلا، فإن خضعوا بالبيان فذاك وإلا يفعل بالقوة رحمة بهم. ولهذا لما كانت الأمم السابقة لم تفرض عليها فريضة الجهاد، كان النبي من أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم يمكث في قومه مدة طويلة يناظرهم ويجادلهم، حتى إذا قامت الحجة واتضحت المحجة وزالت المعذرة وثبت العناد، أمر الله تعالى النبي أن يغادر بلده هو من آمن معه، وأنزل العقوبة بالمكذبين. وبهذا هلكت قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط ومدين، كل الأمم السابقة هلكت بهذا. عاد وأصحاب الرس وقرون بين وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثير، هلكت بعقوبة عامة استأصلتهم عن آخره. ولما جاء الله عز وجل بموسى عليه السلام بشريعة التوراة، وكان من ضمن شرائعها الجهاد، فجاهد موسى عليه السلام رفعت العقوبة العامة، رفعت العقوبة العامة، صارت الأمة لا تهلك عن بكرة أبيها، يبقى فيها. وظهر الدين، ظهر الدين، أغرق الله فرعون وقومه، بقي خلق آخرون أسلموا اتبعوا موسى عليه السلام. ولهذا فتحت بيت المقدس على يد تلميذ موسى عليه السلام والنبي بعده، وهو يوشع بن نون الذي حبس الله له الشمس حتى فصل الله بينه وبين عدوه وفتح عليه بيت المقدس. وهكذا الإسلام جعل الله تعالى فيه الجهاد من أجل ما يكون فيه استئصال للأمة، فصار فيه الجهاد مصاولة ومجاهدة حتى يهتدي من يهتدي ويهلك من يهلك. فهو من رحمة الله بالعباد الجهاد، من رحمة الله. فمن شروطه الولاية، ومن شروطه القدرة القوة، ومن شروطها أن تترجح المصلحة به إلى غير ذلك. المهم أنه بعث صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالسيف، ما هو للقسوة على الخلق، لا، من الرحمة بالخلق، لأجل أن يهدوا إلى الحق ولو بالقوة، المهم يهدوا. ولهذا هدى الله صناديد قريش، أبو سفيان ما اهتدى إلا لما رأى ألوية الجهاد في الطريق إلى مكة، وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، سهيل بن عمرو، ثمامة بن عثال من أهل نجد، وغيرهم من قادة العرب ودهاة العرب وأساطين العرب، ما اهتدوا إلا بالجهاد، إلا لو كان مجرد دعوة اهتدوا. الجهاد وسيلة من وسائل إظهار الحق وهداية الخلق إليه. ولهذا مرجعه لولي الأمر العام، إذا استنفرتم فانفروا، لأنه هو الذي ينظر في المصلحة العامة ومصير الأمة. ولي الأمر العام يصدر عن أهل العلم الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليه فيما أشكل وفي أمر الأمن والخوف. بعث صلى الله عليه وسلم بالسيف بين يدي الساعة. من صفات عليه الصلاة والسلام الضحوك القتال، الضحوك لمن أطاع الله عز وجل اهتدى، والقتال لمن عانت. من صفات عليه الصلاة والسلام الضحوك القتال، ضحوك في موطن وقتال في موطن، وهذا معناه الجهاد. ويقول صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني من الغنيمة، رزقي من الغنيمة. ولهذا قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم بشيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. كان النبي صلى الله عليه وسلم نخل بخيبر وغيرها مما أفاء الله عليه من الجهاد في سبيله، كانت مؤونته مما أثر الله عليه عليه الصلاة والسلام. لم يكن صلى الله عليه وسلم بعد البعثة تاجرا، لا، كان داعيا هاديا، كان عبد الرسول، ولم يكن ملك الرسول، ولم يكن ملكا، بل كان عبد الرسول. كان فالمهم أنه بعث بالجهاد بين يدي الساعة، ولهذا دخلت فئام من البشر بالجهاد. وما دخلت دولة كسرى، ما سقطت دولة كسرى ودولة الروم إلا بالجهاد في سبيل الله، وما دخلت شعوبهما إلا بالجهاد في سبيل الله، ولا دخل أهل مصر إلا بالجهاد في سبيل الله، ولا دخل أهل الهند والسند إلا بالجهاد في سبيل الله، ولا دخل أهل المغرب إلا بالجهاد في سبيل الله. فكان جملة الناس دخلوا بالجهاد في سبيل الله، لكن بعد إقامة الحجة وإيضاح المحجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أناسا إلى الهدى أمهلهم ثم يغزوه، وإذا وصل إذا نزل بساحتهم استمع، هل يسمع أذان ولا لا؟ إن رفعوا الأذان وهو شعار الإسلام كف عنه، وإن لم يسمع أذان أغار عليهم ولو كانوا غارين غافلين، لأنها قامت عليهم الحجة وصلتهم الدعوة، قامت عليهم الحجة، يقاتلهم ولا يبالي بهم. نعم.
متى يقر المشرك على دينه وكفره؟
ما يقر المشرك والكافر والدهري الملحد هؤلاء ما يقرون إما الإسلام أو القتل. وأما الجزية فهي على أهل الكتاب اليهود والنصارى وكذلك المجوس، لأنهم شبهة كتاب، هؤلاء يدعون الانتساب للرسل السابقين والكتب السابقة، حجة الله عليهم قائمة، فلهذا إذا رضوا بالحياة مع الذل والصغار يعطون هذه الفرصة تكريما لمن لرسلهم وشرائعهم التي بعث الله جعلها الله لهم وهم ينتسبون إليها فقط، لا لأنهم على حق ولا شيء، لكن هذا تكريما للرسل الذي ينتسبون إليه، الرسول الذي ينتسبون إليه والشريعة التي يزعمون اتباعها. نعم.
أحسن.
أول شيء هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول رزقي جاء من هذا الطريق، ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الغنيمة والفيل، لأنه عبد الله المتوكل على الله عز وجل، سيأتي رزق الله من أي طريق شاءه الله تعالى وأحبه شرعا. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يسوغ له أن يطلب من عبادة عرضا من الدنيا؟ هذا في تفصيل لأهل العلم، وهو الذي بوب له الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد بقوله باب أراد بعمله الدنيا، من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفصل أهل العلم في هذا الباب بأن العبادة إذا كانت مما رتب الله عليها أجرا دنيويا كالجهاد وكالصلة ونحو ذلك فلا بأس بطلبه، لكن لا يكون هو الباعث والغاية، لا، يكون هو في النفس التطلع إليه، لكن ما هو الباعث والغاية؟ الباعث والغاية هو إعلاء دين الله وهداية عباد الله إليه. فما كان من هذا القبيل مما رتب الله عليه أجرا دنيويا فلا بأس بإرادته وطلبه، وأما ما لم يرتب الله عليه أجرا دنيويا مثل الصلاة والصوم وغير ذلك فلا يبتغى بشيء من ذلك الدنيا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله أي محمد بالهدى بالعلم النافع ودين الحق العمل الصالح ليظهره أي ليعليه ليعلي هذا الدين على الدين كله، وقد أعلاه الله وأظهره. وهكذا في ضمن هذا أنه يعلي من تمسك به واتبع النبي صلى الله عليه وسلم على هداه ودينه، فإن الله يظهره ولو كان واحدا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. نعم
أحسن الله. قال: كما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم.
وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم والله معكم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. لا أحسن.
أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهنا تقديران: أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعالة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية. والثاني أن تكون الواو واو مع، وتكون من في محل نصب عطفا على الموضوع. فإن حسبك في معنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم. قال الشاعر: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. وهذا أصح التقديرين. وفيه تقدير ثالث: أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك. وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله: الله أتباعك حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله تعالى:
من تقدير إن الله كافيك والمؤمنين يكفونك، هذا باطل، إن هذا إشراك بين الله تعالى والمؤمنين في الكفاية، هذا ما يجوز. الله تعالى هو القوي العزيز، معنى إن الله حسبك أنت يعني كافيك أنت، وأيضا هو سبحانه يكفي من اتبعك من المؤمنين يعني إلى يوم القيامة، من يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. أراد الشيخ رحمه الله أنه يقطع ذرائع الخرافة في التعلق بالصالحين والموتى والاستدلال بهذه الشبهة وأمثالها. نعم.
ونظير هذا قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده.
الرغبة يعني الاحتياج والاضطرار إلى الله عز وجل، والتطلع إلى فضله وألوان جوده وكرمه وحسن الظن به في قضاء الحاجة وكشف الكربة وإغاثة اللهفة ونحو ذلك. هذه الرغبة، الإنسان يحتاج ويضطر إلى الله تعالى ويلهج بالثناء على الله سبحانه وتعالى فهو أهل إذا سأل الله الحاجة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، يجزم ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له، لأن تعليق السؤال بالمشيئة أو المسألة بالمشيئة يوهم أحد أمرين كلاهما لا يليق بالله عز وجل، وهو من سوء الظن، ظن العبد بالله عز وجل، إما لأن الله تعالى لا يقدر على الموضوع هذا الحاجة، أو لأن العبد غني عنها إن حصلت وإلا ما يحتاج. هذا ما يليق، هذا نفي العبودية. الحديث الآخر قال وليعظم الرغبة الإلحاح على الله عز وجل والطلب للحاجة، فإن الله لا مكره له، قال لا يتعظمه شيء أعطاه. الحديث الآخر خزائن الله ملأ ويداه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض أنه لم ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقال عليه الصلاة والسلام ينزل أحدكم حاجته ليسأل أحدكم حاجته، يسأل أحدكم ربه حاجته حتى يشسع نعله سير النعل إذا انقطع، إنه إن لم ييسر الله لم يتيسر. فأنت بدعائك لله عز وجل وإلحاحك عليه تحصل فائدتين. الفائدة الأولى لذة العبودية، ذل لله عز وجل والانقطاع إليه والاحتياج إليه واللهج بذكره والثناء عليه والإلحاح عليه، وهذه لذة عظيمة لا تسويها لذة من لذات الدنيا. والثانية انقضاء الحاجة، وتغتبط إذا ذكرت أنك دعوت الله عز وجل وقضى حاجتك على ما تحب، جعلها عون على طاعته. نعم نعم. ما ينبغي أن يكون بلفظ التوكل، التوكل عبادة لله عز وجل، فلا ينبغي أن يقول توكلت على الله ثم عليك، ما يجوز. نعم
أحسن الله إليك. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونظير هذا قوله سبحانه قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟
وإذا اعتقد العبد كفاية الله له فيما أهمه وما لا يهتم به فإنه لا يلتفت إلى أحد من الخلق كائنا من كان، وإنما يلتفت إذا ساء ظنه بربه ولم يثق بوعده صار يلتمس. نعم هذا شرك. نعم
أحسن الله إليك. والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل، التأويل الفاسد، أكثر من أن تذكرها هنا. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكون العزة والكفاية والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد.
ولكن انظر هذا الملحظ الدقيق للشيخ رحمه الله، يقول أنه بحسب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته تكون العزة للمؤمنين والنصرة، والمعنى أنه إذا قصروا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بدينه وخالفوا ما جاء به صار منهم أمور تغري الكفار بالتسلط على المؤمنين والإساءة للإسلام وأهله. ولهذا لما صارت التفجيرات المخالفة للشرع والإلقاء بالأرواح إلى التهلكة دون موجب شرعي دون صدور عن أهل العلم وعن أولي الأمر، صارت هذه التصرفات الطائشة مغرية للكفار أن يتشبثوا بالإسلام وأهله وأن يتحرشوا ويسيئوا ويستغلوا هذا. وهذا من أسباب الإساءة إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله بعض الناس في الدول الأخرى من النصارى الحاقدين أذيال اليهود، فإنهم استغلوا هذه التصرفات الهوجة الطائشة من بعض من ينتسب الإسلام وجعلوها هي رمز الإسلام وربطوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعلمونهم كاذبون، هم أنفسهم يعلمونهم كاذبون، لكن من أجل الحقد الدفين تهيج الفتنة وإثارة المشاكل وإقامة الحرب بين أهل الإسلام وبين خصومه، هذا أمر خطير. ولو كان الناس على الاستقامة على الشرع وعلى السنة لكان الكافر أقل الأحوال أنه يعظم المسلمين لاستقامتهم على شرعهم وما يدعون إليه، لكن تزعم النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تخالفه في مظهرك في لباسك في وجهك في شعرك في كلامك في تصرفاتك في جهادك في تعاملك مع الناس، يكون هذا تناقض بين ما تدعيه وما تفعله، فتكون أنت بنفسك مسيئا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنك لم تمثله التمثيل الصحيح. وانظر مثلا حرج واحد من الناس فقط، واحد عنده شيء يراه أنه بسيط وسهل يحنق لحيته، لو سأل واحد من النصارى هل نبيكم صلى الله عليه وسلم يحنق لحيته ماذا يقول هذا؟ ولا بد أن يقول لا، لا بد أن يقول لا حتى لا يوهم أن حنق اللحى من التشريع، لكن إذا قال لا معناه أن النصراني يرد أن يقول أنت غير مقتنع بسنة نبيك وهديه ولهذا لم تتبع، فكيف تطلب مني أن أتبعكم كذا؟ فيضطر هذا الفاسق العاصي الكافر يضطر الفاسق العاصي لأمرين، إما أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهين به ويظهر مخالفته ويصر على مخالفته. إذا كان هذه في الأمور هذه اللي الناس يرونها من الأمور اليسيرة وهي كبيرة، فكيف بالأمور الأخرى مثل الجهاد، مثل الجهاد ومثل المال الذي يؤخذ خيانة، يفتون بأن تؤخذ أموال الكفار خيانة وغدر ما في شيء. الصحابة رضي الله عنهم تعامل مع الكفار بصدق وأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة خرج من منزله عنده أمانات قريش ما أخذ منها مثقال ذرة، بل كلف علي رضي الله عنه ينام بفراشه ويرد الأمانات إذا أصبح إلى أهله وهم أحاطوا ببيته لقتله، ما خانه. ويقول عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهكذا إذا رأى الكفار من أي من المسلم يتجر بالحشيش والمخدرات ويتجر بأمور تهلك الشعوب يعرفونه بداهة أن هذا يخالف دين الإسلام وليس منه، لكن هم ينسبون للإسلام لصد الناس عنه. وهكذا إذا رأوا من ينتسب الإسلام يزني ويفجر بالنساء التي لا يحملن الله يسخروا منه وينسبون هذا الإسلام ليشويه ويصد الناس عنه. يعرفون، فينبغي للإنسان يدرك المسؤولية وأن خطير كل واحد من المسلمين خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، يظهر هذا الدين المظهر الصحيح الشرعي إن كان يعلم، وإن كان لا يعلم يسأل حتى يعلم. من يتصرف تصرفا عشوائيا ولا يبالي بالنتيجة ولا يرجع إلى العلم ما إمكان الرجوع إليها، هذا والعياذ بالله اتباع للهوى وصد عنه عن الهدى وإغراء للأعداء. نعم.
فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاة والتأييد.
مسألة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم جريمة من أعظم الجرائم، لأنه لو استهزأ بأي أحد فهو خطأ وظلم وبغي، فكيف يستهزئ بأكمل خلق الله عز وجل وأحبهم إليه وسيده بين يديه وأعظم شفيع بين يديه والذي شهد له البر والفاجر بالصدق والأمانة والوفاء والنصر والرحمة والبر والإحسان وغير ذلك، اللي هو يعتبر مثال الخليقة عليه الصلاة والسلام في التعبد لله عز وجل، فالاستهزاء به صلى الله عليه وسلم وقاح، وقاح ولؤم خسة ودناء، ولا ترفع قدر صاحبها بل تحطمه وتهينه. إن الله عز وجل قال إنا كفيناك المستهزئين، فهذا تكفل الله عز وجل بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، إنا كفيناك المستهزئين. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله جعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فكيف بمن خالف أمره واستهزأ به أشد ذلة وصغار؟ قال تعالى إن شانئك هو الأبتر، سابك وشاتمك هو الأبتر، المقطوع الذكر والمقطوع من الخير إلا أن يتوب. هذا يعلن عن نفسه بشؤمه على نفسه وشؤمه على مجتمعه وحقارته ووقاحته ولؤمه وخسته، ولا تجد أحد يقدره إلا من كان على طريقته الفساد والشر، ولا يفلح لا هو ولا من كان معه. فهذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضر الإسلام ولا يضر المسلمين، إنما يضر نفسه من سره تصرفه. ولكن مع هذا الواجب على أهل الإسلام أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا ومن وراءه ومن معه، ويكون نصرتهم نصرة ما هي في الغوغاء والضجيج والعواطف، لا، نصرة عملية فعلية، لأن الإنسان يستقيم على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلي للناس محاسنها وبرها وخيرها وأنها شاملة لجميع أمور الناس، فيها حل لجميع مشاكل الناس وصلاح لجميع شؤون الناس، ويجلي هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس هديا وأكرمهم وأحسنهم سلوكا وسيرا، حتى يدرك الناس سيرته ويحبوه صلى الله عليه وسلم، يعرفون من جاء بالحق من عند الله عز وجل. وكذلك بالدعوة إلى هدى، إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بكل مجال يمكن فيه نصرة دين الله عز وجل ونبي الله صلى الله عليه وسلم، يجب على من له قدرة أن يفعل ما يستطيع ولا يعذر إلا بالعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن يكون التصرف على وفق الشرع، لا يكون بالهوى والعواطف التي تثير الفتن وتزيد تسلط الأعداء أو تحطم معنويات المسلمين وتخذلهم، لا يجوز لا هذا ولا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمنا الله وإياه: ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا.
يعني يقال ما ثبت من كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تعالى به أولى. فمثلا العلم، العلم كمال في المخلوق، فالله أولى بالوصف بالعلم، بل هو سبحانه وتعالى عليم حكيم الذي أحاط بكل شيء علما، بل هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وكل تدبير سبحانه وتعالى صادر عن علم والحكمة، فهو تعالى أولى بالوصف بالعلم. العلم صفة، صفة كمال، فإذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي لائقة بجلاله. علم من لا يخفى عليه شيء ولا يحيط بعلمه أحد إلا بما شاء، وإذا أضيفت المخلوق فله منها بحسبه، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مثلا الغنى صفة كمال ما فيها نقص، فالله تعالى حق بالغنى، هو الغني الحميد ذو الخزائن الملأة واليدين السحة، خزائنه ملأة ويداه سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، عطاؤه كلام ومنعه كلام، وإذا أراد شيء فإنه يكون يكون فيكون، لا يتعظم شيء من أعطاه ولا مكره له. وهكذا القوة وصف كمال، الله أولى بهذا الوصف، الله تعالى هو القوي العزيز ذو القوة، لا يقوم لقوته أحد، وما من الناس من قوة فمن الله. فهكذا يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى، يقال كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أحق به لأن الله هو معطيه. طيب من كمال المخلوق أن يكون ينجب، يكون له ذرية، هذا نقص في حق الله عز وجل، فلا يوصف الله عز وجل بالصاحب ولا بالولد، هذا تنقص الله سبحانه وتعالى وهضم لحقه جل وعلا، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال غدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. هذا كمال في المخلوق، فالذي يولد له ذرية خير من الذي لا يولد له، الذي يكون له ميل للنساء أكمل من الذي ليس له ميل، لكن هذا في حق الخالق نقص حاجة، والله تعالى منزه عن الحاجة، منزه عن المثل. نعم،
كما قال تعالى ولله المثل الأعلى.
نعم، له المثل الأعلى وهو الكمال، المثل الأعلى الكمال المطلق من كل وجه وبكل اعتبار، كل وجه وبكل اعتبار، له الكمال المطلق، له المثل. نعم،
مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به.
ممكن والمحدث والواجب والقديم كل هذه مصطلحات كلامية، لكن الشارح يأتي بها مجاراة لأهل الكلام حتى يفهموا أنه يراد هدايتهم إلى الحق.
وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى.
ولهذا نفى الله عز وجل عن نفسه النقائص والعيوب، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى وقيوميته. قال وما مسنا من لغوب، يعني من تعب خلق السماوات والأرض. وقال ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. وهذا النفي جاء على خلاف القاعدة، جاء بالتفصيل لمناسبة، لأنه في رد إبطال دعوى مدعين ادعوا هذه النقائص، ادعوها لله عز وجل. قالت اليهود إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت، تعالى الله وتقدس. قالت العرب الملائكة بنات الله. قالت اليهود عزير بن الله. قالت النصارى المسيح بن الله. فلما كانت في إبطال دعوى مدعين جاء هذا النفي مفصلا على غير القاعدة، الأصل النفي يأتي مجمل لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، لكن جاء هنا مفصلا لأنه يراد إبطال دعوى المدعين، مدعي هذه النقائص ومضيفيها إلى الله تعالى الله وتقدس على قول العلو الكبير. نعم.
ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم، وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى.
يعني أن اليهود والنصارى جعلوا من كمال الإنسان أنه لا يتزوج ولا ينتظر الولد ولا يشتغل بالدنيا، وتبعهم الجهال من ينتسب المسلمين الإسلام كضلال الصوفية على هذا، يرون هذا كمال في المخلوق، هذا ما يليق، هذا نقص في حق المخلوق، وكمال في حق الخالق، لكن هذا نقص في حق المخلوق، ولا يمكن للمخلوق أن يتصل بشيء من خصائص الخالق. نوع الله تعالى له أشياء اختص بها لا يشرك بها أحد، وأشياء في قدر مشترك منها مثل العلم والغنى والكرم، فللخالق ما يليق بجلاله وللمخلوق ما هو لا يكون بحاله. لكن التنزل عن الصاحب والولد هذا حق من خصائص الله جل وعلا، التنزل عن الشريك في الملك والولي من الذل هذا من خصائص الله جل وعلا، التنزل أن يكون له سمي يسمي في أسماء أو مثل يضاهيه في صفات هذا من خصائص الله جل وعلا، والله تعالى هو الذي لا شريك له في ملكه ولا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته ولا ند له في إلهيته وعبادته ولا كفء له في جميع خصائصه.
وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا
وكيف يشبهه أو يماثله شيء من مخلوقاته وتعالى له المثل الأعلى، الكمال مطلق من كل وجه وبكل اعتبار.
لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول أكثر من الباقي والله يعني أعلم.
حديث الجن والإنس. نعم.
قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث.
وهذه الآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، إنها اشتملت على إثبات كمال الصفات لله سبحانه وتعالى وتنزيهه جل وعلا عن النقائص والعيوب ومثلة المخلوقات، وإثبات إلهية سبحانه وتعالى وحده واستحقاق العبادة. وهكذا جاءت آيات أخرى بمعناها، فأثبتت لله الحياة والقيومية، وإلى هاتين الصفتين ترجع جميع صفات الكمال. فالحياة تدل على كماله سبحانه وتعالى بنفسه، والقيومية تدل على قيامه سبحانه وتعالى بحقوق خلقه. فاشتملت على صفات الكمال كلها، لأن الحياة تستلزم السمع والبصر والقوة والغنى وغير ذلك، والقيومية تستلزم الرزق واللطف والرحمة وغير ذلك. فإلى هاتين الصفتين ترجع جميع صفات الكمال. وصف سبحانه وتعالى نفسه بصفات الكمال، كمال الحياة والقيومية، فهو حي بنفسه قائم بنفسه ومقيم لخلقه، ونزه نفسه تعالى عن النقائص والعيوب بقول: لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا كانت لا تأخذه سنة ولا نوم فلا يأخذه الموت جل وعلا، والحي الذي لا يموت، وتوكل الحي الذي لا يموت. كل هذا دليل على كماله جل وعلا وعلى غناه عن الخلق وحاجة الخلق إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرحم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لما نفى الشيخ التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة.
الحيوان يعني الحياة الدائمة، الدائمة التي لا انقطاع لها، الألف والنون المبالغة لغاية الحياة، ومعنى الحيوان ذو الروح، لا، الحياة الدائمة الباقية الخالدة التي لا انقطاع لها. فالأبرار في نعيم أبدي جاء الله وإياكم منهم، يقال خلود فلا موت في الجنة. والأشقياء الأشرار والعياذ بالله في عذاب سرمدي، يقال لهم خلود فلا موت في النار. نعم.
فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال
باب التقريب يعني، ولا الحياة الآخرة أعظم من اليقظة وأطول. نعم.
ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك سائر صفاته، وصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين
بركة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد، قد وقفنا على سورة ألهاكم التكاثر في درس التفسير. يقول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقوله تعالى ألهاكم التكاثر، المعنى شغلكم التكاثر فيما يتكاثر به من متع الدنيا من الأموال والذرية والبساتين وبهيمة الأنعام والخيل وغير ذلك، كما قال تعالى عن أهل الشرك، قال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وذكر عن صاحب الجنة قال لصاحبي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ففي هذا توبيخ للكفار أنهم شغلهم التكاثر في متع الدنيا وشهواتها حتى أعرضوا عما خلقوا له من عبادة الله تعالى وتوحيده والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه على شريعته، حتى فجأهم الموت وهم في غفلة على حال غرة وطول أمل، فخسروا الدنيا وخسروا الآخرة جميعا، لأن الدنيا لا تنفعهم إذا فاتتهم الآخرة. فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير. في هذا توبيخ للكفار على شتى مللهم وأديانهم ومذاهبهم. قد يكون هذا التوبيخ عند الموت عند النزع، قد يكون أيضا في القبر، وقد يكون يوم القيامة، لأن الأصل حمل لفظ الشارع على ظاهره وحقيقته وعلى عمومه، ويكون فيه موعظة للمؤمنين بأن يتذكروا ويعتبروا ولا يغتر بالدنيا ولا بما عليه الكفار، لا يغرنك تكلم الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد. فلا يغتر بما عليه الكفار ولا بما يأتيه من أمور الدنيا، بل يشتغل بعبادة الله عز وجل ويستعين بنعم الله تعالى وما خولهم من الأموال وغير ذلك على الطاعة. يكون في توبيخ لأهل الكفر والشرك وفيه موعظة وتذكير لأهل الإيمان، ألهاكم التكاثر، تكاثر بالأموال والأولاد وغير ذلك المتع، حتى إن الرجلين ليتكاثر بالنساء ويتكاثر بالأولاد ويتكاثر بالدور والعقار وغير ذلك، حتى يتكاثر الناس بالعدد، يقولون أمواتنا أكثر من أمواتكم وقبورنا أكثر من قبور. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم وأودعتم في القبور. هذا العام الأغلب، قلنا قد يكون من الناس من لا يودع في القبر، في البحر أو تأكله الطير والسباع وغير ذلك، لكن هذا العام الأغلب، حتى زرتم المقابر. وجعل الله عز وجل مآلهم بعد الموت زيارة تنبيه لما بعده، وأنه بعد الموت بعث، وبعد البعث حساب وتقرير وحكم بين الناس، حتى يستقر أهل الجنة في الجنة جعل الله يكون منهم، وأهل النار في النار حتى الله يكون من حاله. فالقبر نومة، أو مدة البرزخ أو ما بين الموت والبعث يوم القيامة نومة يسيرة بالنسبة للآخرة. ولهذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فأجيبوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، حتى زرتم المقابر. وإذا زرتم المقابر معناها انقطعتم من الأعمال وارتهنتم بما كسبتم وندمتم على ما فرطتم. ولهذا ما من ميت أو ما من شخص يحضره الموت إلا تمنى الرجعة للدنيا، فإما محسنا ليزداد وإما مسيئا ليستعتب ليصلح ما أفسد وما فرط فيه. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خير مثلا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا حرف زجر ردع، الأمر عظيم خطير وكبير، سوف تعلمون عاقبة تفريطكم إذا واجهتم أمر البرزخ، أمر القبور وأهوالها، وأمر يوم البعث والنشور وأحواله وأحوال الناس. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون تأكيد وإعادة تكرير، لأن هذا أمر لا بد منه ولا بد أن يتحقق هذا العلم، سترون. كلا أيضا حرف زجر، لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين لا انتفعتم من دنياكم وعملتم بطاعة ربكم، لكنكم منكم من شك وارتاب ومنكم من عمل بالغفلة كالمرتاب، فضيعتم وفرطتم. ستعلمون عاقبة هذا، لترون الجحيم، لترون الجحيم، سيكون يوم ترون النار، ترونها في القبر بل في الدنيا، والإنسان على فراش الموت. المؤمن يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، ويقال انظر هذا مقعدك من النار، أبدلك الله بمقعد من الجنة، فلا يكون غائب أحب إليه من الموت شوقا إلى الجنة، فيحب لقاء الله والله تعالى يحب لقاءه أو للقائه يحب. وأما الكافر والمرتاب المنافق إذا كان اعتقاديا فيرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، ويقال انظر هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله بمقعد من النار، فلا يكون غائب أبغض إليه من الموت، فيكره لقاء الله والله تعالى للقائه أكره ولا بد له من الموت. وهكذا إذا وضع في قبره المؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحه وريحانه ونعيمه صلى الله عليه وسلم، والكافر المرتاب يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومه وعذابه وفيحه وحره والعياذ بالله. فالمؤمن يقول ربي أقم الساعة شوق إلى الجنة، والكافر يقول ربي لا تقم الساعة خوفا من النار مع ما هو في من الشدة. وهكذا يوم القيامة والناس مجموعون محشورون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر بقدرة الله جل وعلا، قد جمع الخلائق كلهم، الخلق الذين في السماوات والخلق الذين في الأرض جمعوا في مكان واحد، فيجاء بالنار والعياذ بالله تجر بسبعين ألف زمام، في كل زمام يعني عروة تمسك بها، في كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. فإذا رأت الناس شهقت كما تشهق البغلة إلى الشعير تغيظا لله عز وجل غضبا عن الكفار والمشركين، فيرون النار حين لا مفر منها. وأيضا فإن الناس لن يدخل الجنة إلا من على جسر فوق النار، سينصب هذا الجسر الصراط وفيه كلاليب وحسكة تخطف الناس حسب ما هي، وهو دحض ومزلة زلق مثل الطير اللي في ماء، وظلمة ظلمته شديدة، ويجبر الناس على الورود على هذا، ويكون نورهم بحسب إيمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت النار قادرين فيها ذكر وزع عظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين ينظرون أن نقتبس من نوركم فضرب بينهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فيرون النار. ولهذا دعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، والإنسان يمر على هذا الصراط ثباته بحسب وسرعته ونوره بحسب إيمانه، كلما قوي الإيمان والعمل الصالح وكثر كلما حصل الثبات والإسراع والنور يعظم هذا، وكلما ضعف بحسبه. فلهذا يقول أحدهم حس حس وعلى الصراط يعني أح تصيبه النار تلسع، فناج مخدوش وناج مسلم ومكردس في نار جهنم. ثم لا ترونها عين اليقين تعاينونها معاينة أمامكم ما تشكون فيها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني يوم القيامة تسألون عما أنتم فيه من المتع في الدنيا. فالمؤمن يسأل سؤال لإظهار نعم الله عز وجل عليه وإحسانه إليه ولطفه به لتقريره بنعمة الله عليه، وأن الذي أعطاه هذا الخير في الدنيا سيكرمه في الآخرة بإيمانه والعمل الصالح. إن الذي يعمل وعمل الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراكم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أوشك وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمؤمن يقرر بنعم الله عليه، يظهر فضل الله عليه فيغتبط يشكر ويعلم كل هذا الخير من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أعطاه في الدنيا سيعطيه في الآخرة من كرم وجوده جل وعلا. وأما الكافر فيقرع ويبكت يقال ألم نصح لك جسمك، ألم نرك من الماء البارد، ألم نعطيك كذا، فلا عذر له لأنه استعملها في غير طاعة الله فتكون حجة لله تعالى عليه. فالمؤمنون قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، والكفار لا يأكلون الزقوم يشربون الحميم وملابسهم من النار والعياذ بالله. فهذا يقرر بالنعم ويظهر فضل الله عليه حتى يغتبط ويطمئن يستأنس يحسن الظن بالله جل وعلا، وذاك والعياذ بالله يقرع ويبكت حتى يظلم وجهه حتى يضطرب قلبه يعلم أنه ما ينتظر إلا الشقاء والشؤم والشر. والإنسان ينبغي له أن يعتبر. ولهذا كان عمر رضي الله عنه لما انبسطت الدنيا في زمان يقول نخشى أن نكون قد عجلت لنا طيبات من حياة الدنيا، يخشى من هذا، يقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خاف عمر رضي الله عنه. وأين حياتنا نحن من حياة عمر بزمانه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من منزله أخرجه الجوع، ولقي الصديق وعمر رضي الله عنهما وسألهما ما أخرجهما، قال الجوع، ما في بيوتهم ما يؤكل، أكرم هذه الأمة. فذهبوا إلى مزرعة رجل من الأنصار ورحبت من امرأته، ثم جاء الرجل فجاءهم بعذق من النخل في تمر رطب بسر، جاءهم بماء بارد وذبح لهم شاة، أكلوا من اللحم من الرطب والبسر وشربوا من الماء البارد. قال صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة، تقررون به يعني. وإذا كان هذا كملنا من وجبة في اليوم والليلة، وكم من أصناف النعم، وكم وكم وكم. ينبغي الإنسان أنه إذا رأى نعم الله عليه أن يكثر من اللهج بحمد الله تعالى وذكره، وأن يخاف أن تكون استدراجا العقوبة والعذاب، وأن يستعملها في طاعة الله عز وجل، وأن لا يغتر بحال الكفار الذين جاءتهم دنياهم على ما يريدون. وإذا أصاب ما أصاب من هم أو مرض أو نصب أو غير ذلك يحمد الله عز وجل على تقديره، ويحسن الظن بالله أن هذا يكفر الله عز وجل به من سيئاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.